بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى ورحمنا في الآخرة والأولى، أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنا بدأنا بالأمس في مقدمة التفسير لفضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكنا انتهينا من المقدمة والمسألة الأولى والمسألة الثانية. نحن اليوم في المسألة الثالثة، يعني حسب الكتاب صفحة 35. قال المؤلف رحمه الله: إنزاله. قال: أنزل القرآن جملة في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وأنزل منجما بحسب الوقائع. كما سبق في المسألة السابقة أن الله عز وجل أنزل القرآن على جبريل، وجبريل أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه جبريل من الله، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة التي معنا مسألة أخرى غير تلك، وهي مسألة كيف أنزل القرآن، في كيفية إنزال القرآن. فبين المؤلف رحمه الله أن الله عز وجل أنزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر، ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقوله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذا الإنزال، هل المقصود بأنزل في ليلة القدر يعني ابتدأ إنزاله، فهذا قول، أو أن الله عز وجل أنزله في ليلة القدر جملة واحدة، وهذا قول آخر، وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو الذي اختاره المؤلف هنا، أن الله عز وجل المقصود بهذه الآيات الثلاث أن الله عز وجل أنزل القرآن جملة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، السماء السابعة من الأدنى، يعني السماء التي تلينا، وبيت العزة هو بيت بحذاء الكعبة تطوف به الملائكة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من حاله ووصفه. ثم قال: وأنزل منجما بحسب الوقائع، يعني وأنزل بعد ذلك شيئا فشيئا، منجما يعني مقسطا أو موزعا أو مقسما حسب الأحوال والأحداث على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه خاصية من خصائص القرآن الكريم، أن الله عز وجل أنزل الكتب السابقة جملة واحدة، وأنزل هذا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم منجما، ولو شاء الله عز وجل لأنزله عليه جملة واحدة، ولكن كما ذكر في سورة الفرقان: لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالله عز وجل له غاية ومقصد من إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم منجما موزعا بحسب الأحداث والوقائع، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، وقوله سبحانه وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال بعد ذلك: يلقيه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه. الآن بدأ يفصل في كيفية نزول الوحي، يعني ما هي الصفة التي ينزل بها الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فبين الصفة الأولى وهي أنه مثل صلصلة الجرس، وهذه هي أشد ما تكون على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن ابن عمر أنه قال صلى الله عليه وسلم: أسمع صلاصل ثم أسكت عند ذلك، فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تقبض. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج شدة من أمر الوحي كما في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث، ومنها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي وهو على ناقته تبرك وتمد عنقها من شدة ما تجد من ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الآخر أن عائشة رضي الله عنها قالت أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد فخذي فكادت فخذي أن ترض، فكادت فخذي أن ترض يعني كادت أن تنكسر وأن تدق فخذ عائشة رضي الله عنها من ثقل ما تجد من ثقل النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ما يجد من الوحي. وهلا شك أن هذه صفة. طبعا هناك أيضا قول ثالث في مسألة إنزال القرآن أنا نسيته ولكن أذكره من باب فقط التصور. قالوا أن القرآن أنزل ثلاث مرات، وهذا القول ضعيف، قد ذكره السيوطي رحمه الله في الإتقان وغيره أن القرآن أنزل ثلاث مرات، فمرة أنزل جملة واحدة على ماذا؟ على بيت العزة، والمرة الثانية أنه أنزل جملة واحدة في ليلة القدر في شهر رمضان على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه جبريل به مقسما وموزعا بحسب الأحداث والوقائع، وهذا يعني ضعيف لضعف الأثر فيه. فيبقى عندنا الصورتان هاتان، أن القرآن أنزل جملة واحدة بمعنى أنه أنزل إلى سماء الدنيا وبقي لأولئك الذين في الحفظة الذين في بيت العزة، وأنزل مرة ثانية اللي هو النزول على النبي صلى الله عليه وسلم منجما بحسب الأحداث والوقائع. ويمكن الجمع بين هاتين المسألتين أن ابتداء إنزاله كان في ليلة القدر في الليلة المباركة في شهر رمضان على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أنزل إلى بيت العزة، فيكون بهذا نجمع بين قول ابن عباس وبين الآيات. قال الصفة الثانية من صفات نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيه في مثل صورة الرجل يكلمه، وهذا واضح في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما تعرفون أنه جاءه جبريل في صورة رجل وسأله تلك المسائل، كذلك أيضا يأتيه في صورة رجل فقال وأحيانا يتمثل لي الملك فيكلمني فأعي ما يقول. ولا شك أن هذا هو أهون ما يكون على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وثبت أنه أنزل على سبعة أحرف، هذه إذن مسألة ثالثة من مسائل إنزال القرآن أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، وهذا لا شك أنه ثابت وصحيح بل إنه محل إجماع، لكن اختلفوا في ما هي هذه الأحرف، ما معنى هذه الأحرف، والأقوال فيها كثيرة، وأجود وأفود من جمعها هو ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. لماذا؟ لأن الكلام على هذه الأحرف مبني على الرواية، يعني مبني على روايات هذا الحديث، فابن حجر رحمه الله جمع هذه الروايات كلها وحاول أنه يستقصيها ويخرج منها بفوائد فابن حجر رحمه الله هو من أوسع من جمع روايات هذا الحديث وخرج منها بفوائد وأراء مهمة جدا تتتبع. كذلك أيضا لفضيلة الدكتور عبد العزيز قارئ رحمه الله بحث في الأحرف السبعة طبع في مجلة كلية القرآن الكريم الفريدة الوحيدة التي خرجت العدد الأول، وكذلك أيضا طبع بعد ذلك لما هذه المجلة أصبحت في حكم المفقود أو في حكم المخطوط طبع كذلك أيضا مستقلا حديث الأحرف السبعة، بغض النظر عن النتيجة التي توصل لها، لكن أهم نقطة فيه هي مثل ما ذكرت لكم جمع روايات الحديث وبيان الفوائد التي تميزت بها كل رواية عن الرواية الأخرى. أما الرأي الذي خرج به سواء هو أو خرج به ابن حجر أو خرج به ابن جرير الطبري فهو اجتهاد قابل للمناقشة، لكن روايات الحديث ليست قابلة للأخذ والرد وليست قابلة للمناقشة لأنها عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فهمتم مقصدي؟ مجلة كلية القرآن موجودة في موقع صيد الفوائد، كذلك أيضا بحث الدكتور عبد العزيز قاري أيضا هو موجود في ملتقى أهل التفسير، فلمن أراد أنه يستزيد أو يقرأ، وفي ذلك كتب حقيقة كثيرة، لكن الإشكالية أنها تأخذ في الغالب أحد الرأيين، إما أن تأخذ برأي ابن جرير الطبري رحمه الله، وإما أن تأخذ بقول الجمهور، وفي هذه المسألة تفصيل لسنا بحاجة إليه الآن. ها الله المستعان، نحن لا نرجح يا شيخ، نحن نحكي فقط. قال رحمه الله: قيل المعاني، طبعا هو الآن لاحظوا أنه يريد أن يفسر لنا ما هي الأحرف التي نزل بها القرآن، فقال قيل، وهذا يدل على أنه يريد أن يهرب من الترجيح مثل ما أنا هربت من سؤال الشيخ يعني. قال قيل المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة كهلم وأقبل، كهلم وأقبل، وذلك أن هذه يعني هذا التفسير اللي هلم وأقبل هو وارد في الرواية أيضا في رواية الأحرف السبعة، واضح؟ لكن هل هذا على سبيل على سبيل التعيين أو على سبيل التمثيل؟ إيه الظاهر والله تعالى أعلم من هذه الرواية إذا جمعناها مع الرواية الأخرى أنها من باب ماذا؟ من باب التمثيل، يعني كقولكم هلم وأقبل كلها تعني بمعنى تعال، وإن كانت كل واحدة لها خاصية قد لا تتفق، يعني قد تزيد في المعنى أو في اللفظ أو في البلاغة أو في التأكيد عن العبارة الأخرى، وهذا كثير. ثم خرج من مسألة ما هي الأحرف السبعة، طبعا مهم جدا أن تفهموا هنا أن الأحرف السبعة ليست هي القراءات السبعة، وكون هذه سبعة وهذه سبعة لا علاقة بينهما، واضح؟ فتسبيع السبعة مصطلح مستقل، وهناك من قال القراءات الثمان، وهناك من قال القراءات العشر، فلا علاقة بسبعة بسبعة أبدا. فهذه مسألة مهم جدا أن تنتبه لها. كثير من الذين يريدون يطعنون في القرآن والمستشرقين بعض الملحدين يحاولون دائما أنه إيش يخلطون بين الأمرين، فطالب العلم لا يخفى عليه أن لا علاقة لهذا بهذا البتة، واضح؟ فالقراءات السبعة ليست هي الأحرف السبعة، لكن لا شك أن القراءات السبعة أو العشرة هي من الأحرف السبعة، هي من الأحرف السبعة وليس العكس، واضح؟ وليس العكس. قال رحمه الله: وكتب في الرقاع. طبعا هذه مسألة لا علاقة لها بالإنزال. طيب تفضل. لا يترتب عليه علم ولا عمل، لكن الذي يترتب عليه هي حكمة الشارع من إنزال هذه الأحرف، وهو التيسير على الأمة، وهو التيسير على الأمة. ثم بعد ذلك يأتينا مسائل علمية متفرعة على هذه المسألة، وهي مسألة أنه كمثال: هل القراءات هي وجه واحد من الأحرف السبعة، هي حرف واحد كما اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله، وأن بقية الأحرف الستة الأخرى نسخت، أو أن مجموع القراءات هي مجموع تلك الحروف؟ الراجح والله تعالى أعلم هو الثاني، وهو اللي عليه عامة العلماء رحمه الله تعالى. وأما قول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى فيحتاج إثباته إلى دليل، لأن النسخ لا يمكن أن يقال به من هذه الجهة، النسخ يحتاج إلى دليل فلا يقال به على هذه الجهة. على العموم التفصيل في هذه المسألة، يعني أنا هذه المسألة وغيرها درستها لطلاب الدراسات العليا، ويعني تناقشنا فيها كثير. أنا لا أتكلم، يعني لا أريد أن أفصل معكم التفصيلات الطويلة، لأنه إذا دخلنا فيها دخلنا في مسائل طويلة، وكما ذكرت لكم يعني لها متعلقات، الخلاف فيها يعني ليس خلافا سهلا بحيث أن يقول لكم والله هذه عليها دليل وهذه لا دليل عليها، لا، الخلاف فيها يطول. ومثل ما ذكر الأخ الفائدة العملية التي نستفيدها، لا يوجد فائدة عملية نحن سنستفيدها أو سنخرج بها سوى أن الله عز وجل أنزل هذه الأحرف السبعة تيسيرا على الأمة، تيسيرا على الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بهذه العلة. يعني ليست القضية أن يقول أنا هذا اجتهادا أو قاله صحابي، لا، النبي صلى الله عليه وسلم صرح بهذه العلة، فيكفينا من هذا، يعني أننا علمنا رحمة الله عز وجل بهذه الأمة بإنزال هذه الأحرف تيسيرا لها، واضح؟ تمام. الآن انتهى رحمه الله من مسألة نزول القرآن، بدأ يتكلم عن ماذا؟ بدأ يتكلم عن كتابته، لعله يعني لعل السبب الذي جعله يدخل في مسألة كتابته وترتيبه أن هذه متعلقة بماذا؟ بكتاب الوحي متعلقة بكتاب الوحي الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم عندما تنزل عليه الآيات أن يكتبوا فيكتبوا، واضح الرابط؟ وإلا هي باب آخر، يعني هي لو أردتم أن ترجعوا إلى هذه المسائل ستجدونها في باب آخر من أبواب علوم القرآن، ليست في أبواب النزول وإنما في أبواب الكتابة، في أبواب الكتابة. قال: وكتب في الرقاع وغيرها في عهد النبوة. وهذا ثابت، بل هو محل إجماع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب القرآن كله، فقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم كتاب يكتبون الوحي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من حضره منهم عند نزول الآية فيأمره أن يكتب ما أنزل عليه. في ماذا كانوا يكتبونه؟ بين المؤلف هنا، قال: في الرقاع وغيرها. ورد في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه في جمع القرآن أنه كتب في ماذا؟ في الرقاع واللخاف والعسب والحجارة، فأي شيء كان يعني يمكن الكتابة عليه في ذلك الوقت كتبوا عليه. فالرقاع المقصود بها قطع الجلود، وهذه أغلى وأنفس ما كان يكتب عليه، وهي التي كانت يكتب عليها الرسائل بين الملوك، واضح؟ واللخاف يعني هي القطع الكبيرة، ورقائق الحجارة يعني مثل ما نسميها نحن قطع الصفا، يعني مثل قطع الرخام الآن، لكن طبعا ما كان في مكائن تمسحها وتجعلها مثل الخد الآن، واضح؟ فرقائق المرو كانوا يكتبون عليها لأنه مما يمكن يعني يسهل حفظه ونقله والكتابة عليه وقراءة ما كتب عليه. والعسب، العسب يعني طرف العسيب الأخير الذي يسمى الكرب، لا أعرف ماذا تسمونه، المهم أصل العسيب عسيب النخل، تعرفون عسيب النخل؟ واضح أنتم كلكم تسكنون الآن في المدينة فتعرفون عسب النخل، قاعدته التي تخرج من أصل الشجرة هذه يعني تشبه اللوح، وإلى الآن كثير من الأفارقة الذين يكتبون في الألواح يكتبون على مثل هذه، يعني حتى هم الآن مع وجود الخشب يقصون الخشب بطريقة ماذا؟ بطريقة الكرب، هذا آخر العسب. لماذا؟ لأنه يصبح مثل لوح الكتف، مثل عظمة الكتف تماما، واضح؟ ولذلك أيضا كانوا يكتبون على عظام الكتف. فلاحظوا أن هذه الأشياء يجمعها أنها مما يسهل الكتابة عليه، مما يسهل حفظها، مما يسهل نقلها، واضح؟ وكتابة المصحف وطرق الكتابة وأدوات الكتابة كتب فيها حقيقة عدد من الكتابات العلمية التي يعني جمعت من مجموع الروايات الواردة في هذا. المقصود هنا هو أن القرآن كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كاملا، ولذلك لما جمعه زيد بن ثابت رضي الله عنه في عهد أبي بكر كان يشترط ماذا؟ كان يشترط الحفظ والكتابة، يعني لو جاءه صحابي قال أنا أحفظ هذه الآية لا يقبلها منه إلا أن يكون قد كتبها أو أنها عنده مكتوبة، إلا الآيتين اللتين في آخر سورة براءة فإنه لم يجدها إلا عند ماذا؟ خزيمة رضي الله عنه، فاكتفى بشهادته لأن النبي صلى الله عليه وسلم عد شهادته شهادة رجلين، وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فإذا لاحظتم الدقة، فإذا كل القرآن كان مكتوب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كان محفوظا، فكان محفوظا في صدور الرجال ومحفوظا في الكتابة، ولذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه في مصحف أبي بكر لم يكتب شيئا ولم يجمع شيئا إلا ماذا؟ إلا ما كان فيه هذين الشرطين، حافظ ومكتوب، ثم يأتي بشاهد له على هذا الحفظ والكتابة، إلا خزيمة فاكتفى به هو فقط رضي الله عنه وما وجد عنده من الكتابة، فاكتفى بشهادته عن شهادة الرجلين. وهذا يعني يبين لكم الدقة التي كان الصحابة رضي الله عنهم يهتمون بها في مسألة القرآن. وطبعا الدقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واضح، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل كتبة، يعني خصص كتبة يكتبون الوحي، ومع ذلك أيضا نهى عن كتابة غير القرآن إلى آخره. فلا شك يعني أنا لست بصدد الآن أن أتكلم لكم عن الصور التي توضح لنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بكتابة القرآن أو بحفظ القرآن أو كذلك الصحابة رضي الله عنهم في زمنه، فليس هذا موطنه. لكن المقصد أن نفهم أن هذه مسألة هي من أصول علوم القرآن واضحة لا خلاف فيها. قال: ثم في الصحف في عهد أبي بكر، يعني أيضا هذا محل إجماع من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين على أن ما كتب في عهد أبي بكر رضي الله عنه هو القرآن كاملا، وأن ما كتب في عهد أبي بكر، لماذا كتبه أبو بكر رضي الله عنه؟ لأنه خاف موت القراء لما استشهد كثير من الصحابة حضرة القرآن الكريم رضي الله عنهم في حرب الردة في اليمامة، خشي ماذا؟ أن يضيع القرآن. فأمر زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو من الحفاظ الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة القرآن عليهم أن ماذا؟ أن يجمع القرآن. ومعروف الحديث، حديث يعني مراجعة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم في مسألة كتابة القرآن، ثم مراجعتهما رضي الله عنهما لزيد بن ثابت، فكان هذا الأمر ثقيل عليهم أنهم يفعلون شيء لم يكن قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أنهم يجمعون القرآن كله مثل ما نقول نحن في مصحف واحد. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه حفظ هذا المصحف عنده، فلما مات كان في حفظ عمر، فلما مات كان عند حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ابنة عمر رضي الله عنه. فلما أراد عثمان أن يكتب المصحف ماذا فعل؟ هل جمعه جمعا آخر جديد؟ نعم، جمعه جمعا آخر. فكان يسأل الصحابة رضي الله عنهم عن حفظهم وعما كتبوا ويقارنه بما كتب في عهد أبي بكر رضي الله عنه. فكان جمع عثمان رضي الله عنه جمعين، تأييد لجمع أبي بكر وماذا؟ وتوثيق له. واضح الصورة هذه؟ لكن هدف أبي بكر رضي الله عنه هو حفظ هذا المصحف، وهدف عثمان رضي الله عنه من مصحفه ماذا؟ نشر هذا المصحف، نشر هذا المصحف. ولذلك عثمان رضي الله عنه لما جمع هذا المصحف ماذا فعل؟ أمر بنسخ 6 مصاحف أو 7 مصاحف على الخلاف في الرواية، وتوزيعها في الأمصار، يعني في المدن الكبيرة في العالم الإسلامي في ذلك الوقت. فبعث إلى كل مصر، يعني مثل ما نقول بلد كبير ترجع إليه عموم البلاد التي حوله، بعث إليهم بمصحف، بنسخة من ذلك المصحف. هنا لا يختلط علينا الأمر، إذا ما الفرق مع أن الذي جمع في عهد أبي بكر والذي جمع في عهد عثمان رضي الله عنه هو زيد بن ثابت، واضح؟ لكن زاد في عهد أبي بكر في عهد عثمان رضي الله عنه أنه جعل معه ماذا؟ 6 من الصحابة لكي يتفقوا على رسم المصحف. وما اختلفوا فيه، هل في لفظه ولا في كتابته؟ في رسمه. قال: فاكتبوه بلغة قريش. ولذلك سمي هذا الرسم الذي نحن الآن نقرأه سمي الرسم العثماني نسبة إلى عثمان رضي الله تعالى عنه. وقد راجع هذا المصحف الذي كتبه زيد وهؤلاء 6 واللجنة الذين معه، راجعه عثمان بنفسه وراجعه أبي بن كعب بنفسه وغيرهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم قبل أن يوزع أو ينشر. هذه حقائق مهم جدا أن نفهمها. قال: ثم جمع عثمان الناس على مصحف واحد. لاحظتم؟ يعني ما سماه كتابة جديدة بقدر ما أنه ماذا؟ أن عثمان رضي الله عنه أخرج مصحف أبي بكر ونسخه للناس حتى يجتمعوا عليه. طيب، سنأتي لا تستعجل. تمام. قال: والجمهور، يعني جمهور العلماء رحمه الله، أنه يعني مصحف عثمان مشتمل على ما يحتمله رسمها ومتضمنتها العرضة الأخيرة. إذا من مزايا مصحف عثمان رضي الله عنه ماذا؟ أنه مشتمل على ما يحتمله رسم قراءة القرآن. فبأي قراءة قرأت فإنها توافق رسم عثمان رضي الله تعالى عنه. ولذلك نجد أن أيضا جمهور القراء جعلوا موافقة الرسم شرط لقبول القراءة، مع أنه أيهما أول، القراءة ولا الرسم؟ قراءة، واضح؟ لكن جعلوه كدليل، وليس يعني صوابه أنه ليس شرطا وإنما هو دليل لي حتى أعرف أنا وأنت هذه القراءة صحيحة وليست صحيحة أن توافق الرسم. لأن عثمان رضي الله عنه لما رسم هذه الكلمات بهذه الطريقة جعلها محتملة لجميع وجوه القراءة التي تقرأ بها عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ قال: ومتضمنتها العرضة الأخيرة، يعني أن ما في هذه ما في هذا المصحف الذي كتبه عثمان رضي الله عنه والذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه هو ماذا؟ هو ما تضمن العرضة الأخيرة، يعني بحيث أنهم ماذا؟ حذفوا منه ما نسخ تلاوته ولفظه، وحذفوا منه ما نسخ ماذا؟ لفظه أيضا، فأبقوا ما أبقى الله عز وجل تلاوته للنبي صلى الله عليه وسلم في العرضة الأخيرة التي في السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان جبريل يعارضه القرآن، وفي تلك السنة عارضه القرآن في رمضان مرتين. ولذلك كان من أسباب اختيار أبي بكر رضي الله عنه كما صرح لزيد بن ثابت، قال: وقد شهدت العرضة الأخيرة. وكذلك عثمان رضي الله عنه لما اختار زيد وناقشه قال له: وقد شهدت العرضة الأخيرة. واضح إخوان؟ فهذه أنا ليش أنا أؤكد عليها؟ أنا ربما أعرف أن كثير من هذه المعلومات تعرفونها، لكن أنا أؤكد عليها لأن هذه أصبحت أصول مهم جدا أن نفهمها بغض النظر عن ما نختلف فيه أو ما نجد فيه خلافا بعد ذلك، لأن الذي يريد أن يطعن في القرآن هو يريد أن يفسد لك هذا الأصل، فإذا أفسد لك هذا الأصل أفسد عليك ماذا؟ أصل المسألة وهي ثبوت القرآن، وهذا أنى له به، لا يمكن أن يجد له به حجة، لكن هو يحاول أن ماذا؟ أن يخلط بين المسألة المختلف فيها وبين المسألة التي متفق عليها أو نقول رأي العلماء عليها أغلب، فإن لم تكن إجماعا فهي شبه إجماع. واضح؟ هذه مسائل مهمة جدا. طيب بس ننتهي هذه المسألة ثم ندخل في النقاش. قال: وترتيب الآيات بالنص، يعني أيضا من قول الجمهور، وهذا ليس محل إجماع، لاحظتم المسائل الأولى وذكر أنها إجماع، الآن يذكر هذه على أنها قول الجمهور. قال: وترتيب الآيات بالنص، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: ضعوا هذه الآية بعد هذه الآية، وهذا واضح في حديث كتابة القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم فيدعوهم فيقول: ضعوا الآية كذا في الموضع الذي فيه كذا، واضح في حديث ابن عباس: ما كنا نعرف انتهاء السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره. قال: والسور بالاجتهاد، وهذه مسألة خلافية، من الذي رتب سور القرآن؟ هل هو النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر وعمر وعثمان؟ واضح؟ هذا خلاف بين العلماء، فالشيخ هنا يرجح ماذا؟ أن ترتيب السور بالاجتهاد، يعني اجتهاد اجتهده الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأما ترتيب الآيات فهو موقوف على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن المسألتين كلتيهما فيها ما خلاف. ما يهمني الأول لأنه ربما يكون أوضح، الثاني السور أن تكون بالاجتهاد، يعني حتى لو قلنا أن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين اجتهدوا في ترتيب السور، أليس النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نتبع سنتهم؟ بلى، هذا الأول. الأمر الثاني، هل يجوز لمن جاء بعدهم، يعني لو قلنا مثلا أنه علي أو معاوية رضي الله عنهم أو عمر بن عبد العزيز أو غيرهم ممن جاء بعدهم، هل يجوز له أن يقدم سورة على سورة؟ ليش؟ لأنهم أجمعوا على هذا، ولا يجوز لمن بعدهم خلاف إجماعهم. فإذا أصبح الآن عندي دليلين شرعيين قويين على أن المسألة، سواء قلنا أنها توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي رتب سورة القرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم، أو قلنا أن الصحابة، فلا فرق في الحكم، فلا فرق في الحكم. واضح الصورة؟ إيه، نحن بغض النظر عن هل هو اجتهاد أو توقيفي، أنت تقول اجتهادي وأنا أقول توقيفي أو العكس، لا يضر. لماذا؟ لأن المآل واحد. واضح الصورة؟ أنا أؤكد على هذه المسائل لأنه كثير من الشبهات التي تثار دائما يحاولون فيها نسف هذه وجعل هذه المسائل مثل بقية المسائل المختلف فيها، التي مثل ما نقول الخلاف فيها سائغ ولا إشكال فيه، واسع الباب فيها واسع، فهذه الخلاف فيها حتى مع وجوده إلا أن مآله واحد. واضح الصورة؟ طيب في شيء مو واضح؟ هات سؤالك شيخي. نعم جميل، هذا سؤال يدل يعني على عدم الانتباه للتاريخ. النقط لا يعرفه العرب. ها؟ لا يعرفه العرب، فالنقط لم يكن معروفا قط عندهم، ولا التفريق بين الفاء والقاف، إنما يعتمدون في ذلك على حفظهم. طيب فهمني، إنما يعتمدون في ذلك على ماذا؟ على حفظهم. متى عرفوا النقط؟ في آخر عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما بدأ أبناء المسلمين من غير العرب يدخلون في الإسلام ويحتاجون إلى قراءة هذا المصحف الذي صاروا ينسخونه من مصاحف الإمام، أصبحوا بحاجة إلى ماذا؟ إيه، حتى يحفظ صحيح لا بد أن يكون ماذا أمامه؟ شيء يفرق به. فبدأ أبو الأسود الدؤلي، قيل بمشورة من علي وقيل بغيره، لا إشكال، لا يهمنا يعني بالضبط، لكن بدأ بنقط المصحف. ثم حدث بعد ذلك التشكيل، وقيل أن أول من فعل التشكيل اللي هو الحركات الخليل بن أحمد، الخليل ابن أحمد رحمه الله. إذن الآن هذه الصورة واضحة. سؤال الأخ، كيف يفرقون بين الواو والفاء والقاف؟ ها؟ في الجهة. نعم، في الجهة، في الجهة، لأن الخط الذي كانوا يكتبونه غير الخط الذي نكتبه نحن الآن. في الخط الذي مكتوب عندهم، يعني مثلا المصاحف القديمة في مجلة كلية القرآن الذي ذكرت لكم قبل قليل نشروا مقاطع منها، موجودة مخطوط لكن نادرة جدا، نشروا مقاطع منها بطريقة التي كتبت بالحروف بدون النقط، وكيف كانت تقرأ وكيف كان يفرق بين الواو والفاء والقاف فيها. لا طبيعي، هو شوف الحذف والوصل يعني والألفات هذه كلها جاءت بعد ذلك، جاءت بعد ذلك. إيش؟ إيه؟ طبيعي طبيعي طبيعي. لا ما 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 له علاقة، يعني لا يلزم أن تكون موجودة أو غير موجودة. وبعض أهل يعني القراء المتخصصين في مسألة الرسم يقولون إن مصاحف عثمان رضي الله عنه التي أرسل بها إلى الآفاق مختلفة في هذا، فمنها ما فيه مثلا من وفيه ما ليس فيه من. واضح؟ كمثل أيضا الخلاف في العد، تبع بعد ذلك الخلاف في العد، في عد الآية، لأنه أيضا من هذه المسائل التي ذكرت لكم في مصحف عثمان رضي الله عنه التي كتبها والتي نسخها، يعني سواء مصحف الإمام الذي كان عنده بالمدينة حبسه عنده بالمدينة، أو المصاحف التي أرسل بها، أيضا لم يكن هناك عد للآية. واضح؟ فكان هذه الأمور كلها معتمدة على حفظهم، فلما احتاج الناس بعد ذلك كانوا يضعون نقطة، ثم تطورت إلى أن يضعون دائرة فيها نقطة، إلى أن وصلنا إلى الحالة الذي نحن عليه. تفضل. أنتم تدخلوننا في مسائل الرسم بالضبط كثيرا، يعني أنا مشكلة أني من أجهل الناس في هذا، أنا لست متخصصا، لكن أنا قصدي طبعا علامات الوقف أيضا ابتدأت قديما، وأول ما كانت يعني اختلفوا فيها هل هو الخليل بن أحمد أو غيره الذي بدأ علامات الوقف والابتداء، وهي مسائل مهمة، لأنه علي رضي الله عنه لما سئل عن يعني ما هو ترتيل القرآن قال معرفة الوقوف. فهمتم؟ فمعرفة الوقوف كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يهتمون بها، وكانوا يعلمونها لأبنائهم ولمن يقرأ عليهم، يعني مثل ما يعلمونهم الآية. واضح؟ هذا الرسم وليس الضبط. هذا الرسم، إيه الرسم يختلف لكن الضبط لا يختلف. طبعا هذا شفت هذا ما هذا ما تعلق الذين قالوا بأنه توقيفي. الذين قالوا أنه توقيفي قالوا ماذا؟ على أن زيد رضي الله عنه رتبه على ماذا؟ على ما سمعه من عرضة النبي صلى الله عليه وسلم الأخيرة، ولذلك ما وجد أحد أنكر عليه، يعني لم ينكر عليه أحد من الصحابة رضي الله عنه في ترتيبه. إنما الذي وجد فيه الخلاف هو ماذا؟ هو في المصاحف التي كتبوها لأنفسهم، كمثل مصحف أبي بن كعب ومصحف عبد الله بن مسعود، وهذه الكلام فيها يعني لا لا يا أخوان، مسألة المناسبات بين السور والكلام هذا كلام كله حادث، ليس القديم. الكلام على ماذا؟ يعني أنا قصدي لا نرتب هذا الخلاف على الخلاف اللي يحدث الآن مثلا في مسألة ترتيب النزول والكلام عليها، هذه باب آخر. طبعا المناسبات يعني هي يعني مثل ما نسميها من الاجتهادات، مثل الكلام على المعاني. يعني مثلا والله تقول لي والضحى والليل إذا سجى دخل ولا أقبل ولا غطى، هي كلها هذه الكلمات تدل على هذه المعاني الثلاثة كلها، فلا يمكن أن تتحكم أنت وتقول بواحدة منها دون الأخرى، واضح؟ إيه؟ إلا إذا كان عندك حجة تؤيدك أخرى. جزاك الله خير. طيب والله ظهر أسئلة الحريم أصعب من أسئلة الرجال. طيب تقول الرجاء التوضيح للفرق بين الأحرف السبعة والقراءات السبعة. يا أخوان أنا يعني الفرق واضح، أن القراءات هي صيغة القراءة التي وردت وثبتت لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق معين. أما الأحرف فنحن لا نعرف حقيقتها حتى نقول إنها هي القراءات أو ليست هي القراءات، إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا أنها من ماذا؟ من تيسير على هذه الأمة، وذكر لنا أنها لا تختلف في المعنى، وذكر لنا أنها لا تختلف في المعنى. الشيخ عبد العزيز قارئ حتى أوضح لكم الصورة أو أقربها لكم بشكل أقرب، الذي يعني يرجحه أن القراءات الأحرف أن القراءات السبعة أو العشرة كلها القراءات الصحيحة لا تخرج عن الأحرف السبعة. لكن هل يكون هناك من الأحرف السبعة شيء منسوخ؟ طبعا من باب أولى، إذا قلنا أن في القرآن نفسه منسوخ فمن باب أولى يكون في الأحرف السبعة شيء منسوخ، واضح؟ ولهذا لا نستطيع أن نفرق، نحن أن نقول والله أما أنها هذه سبعة وهذه سبعة فلا علاقة لها. يعني قصدي أن سبعة وسبعة مثل ما نقول والله الأسبوع سبعة أيام والأحرف سبعة ولا القراءات سبعة، لا علاقة لهذه السبعة بهذه السبعة أبدا، فلا نخلط بينهما، هذا مقصودي. والذي يريد يعني يتعمق في هذه المسألة يقرأ مثل ما بحوث كثيرة جدا، وكل من كتب في علوم القرآن في الغالب أنه يتناول مسألة القراءات السبعة والأحرف السبعة. السؤال الثاني تقول هل عثمان رضي الله عنه جمع الناس على قراءة واحدة بالكتابة لقراءة واحدة محتملة قراءات؟ لا، هذا يعني هذا القول الذي تقولينه هذا هو ما يقول به ابن جرير الطبري رحمه الله، وإن كنت يعني أنت يعني خانك التعبير في السؤال. ابن جرير الطبري رحمه الله يقول إن مصحف عثمان رضي الله عنه فيه حرف واحد من الأحرف السبعة فقط. طيب ستة الأحرف أين هي؟ قال نسخت. من الذي نسخها؟ قال نسخها عثمان، واضح؟ ولذلك قلت لكم إن هذا القول ضعيف، لأن النسخ يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. ولا كان الصحابة رضي الله عنهم الذين خالفوا عثمان في أشياء بسيطة جدا في مسألة المصحف لكان ناقشوا في هذه المسألة. ثم إن هذا يخالف لفظ الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تيسير على الأمة، إن أمتي فيهم الشيخ الفاني والعجوز والأعرابي والعجمي إلى آخره، ثم يأتي نقول والله لما فتحت بلاد الإسلام ذهب التيسير، ما هو صحيح. الشريعة مبناها على التيسير وليس مبناها على إلغاء التيسير، واضح؟ إذا جاءنا بشيء يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعل هذا وأن الصحابة رضي الله عنهم جمعوا على هذا فنعم، أما نقول به لمجرد التخريج فالنسخ لا يثبت بالاحتمال، النسخ لا يثبت بالاحتمال. فالصحيح أن عثمان رضي الله عنه كتب هذا المصحف ليكون صالحا للقراءات وللأحرف، ولذلك لم يخالفه أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذلك. وكما ذكرت يعني هي الأخت تقول طبعا أن هذا هي ما فهمته من حديث حذيفة رضي الله عنه. هو هذه مشكلة من ينظر إلى حديث الأحرف السبعة فيقرأه من رواية واحدة. هل أنت يعني تضعف بقية الروايات؟ إذا كنت تضعفها فهذا شيء آخر يخصك، فنحن يكفينا أن تجمع فقط الروايات التي في الصحيحين، وسترى أن الأمر ليس بمقدورك. واضح؟ فمسألة يعني مثل ما ذكرت لكم دراسة حديثية، ليست المسألة مسألة دراسة أنه والله أنا حتى أخرج من المسألة بأبسط حل أقول به. ولذا الكثير مثلا من الآن الذين يرددون قول ابن جرير أو الطبري يعني ويكتبونه في كتبهم، أنا أقول هو هروب من المسألة فقط، هو هروب من المسألة. ولذلك نجدهم يخالفون هذا القول لما يأتون في مسائل أخرى. واضح؟ وهذا مثل ما فعله الرومي في دراسات في علوم القرآن وغيره من العلماء والمشايخ. فأحيانا أنت حتى تبسط المسألة تأخذ بقول ابن جرير وتخرج، لكن هذا ليس حل. أنا لا أرى أن هذا حلا علميا. الحل العلمي حتى وين عجزنا أن نعرفه، لكن يكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره وعرف، عرفتم، وعرفنا ما الحكمة وما الغاية منه، فهذا يكفينا تعبدا لله عز وجل. لكن ليس في ذلك دليل على أنه ضاع شيء من القرآن، لا يمكن بأي حال من الأحوال. واضح؟ هذه الأخت أيضا تسأل تقول ما معنى قوله سبحانه، ما معنى قوله وثبت أنه أنزل على سبعة أحرف؟ قيل المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة كهلم وأقبل. معنى قوله أن الأحرف هذه هي معاني متفقة لكنها ألفاظها مختلفة، ومثل لها النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أعيد وأكرر، الذي مثل لها بهلم وتعالى وأقبل هو النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. واضح؟ وأيضا مثل لها، وذكر الشيخ هنا الرواية في الحاشية في قوله سميعا عليما عزيزا حكيما، فهذه كلها أيضا لا شك أنها، أي نعم هذا شوفوا في صفحة 38 الحاشية رقم 1 يقول كما قال ابن مسعود ولا تتضمن تناقض المعنى قال الشيخ بلا نزاع. طبعا ابن القاسم إذا قال قال الشيخ فهو يقصد ابن تيمية، تتبعون له، هذا مصطلح مهم في كل كتبه سواء في هذا أو في شرح الروضة المربع أو في غيرها حاشية الزاد الحاشية على الزاد. قال وقد يكون معنى أحدها ليس هو معنى الآخر لكن كلا المعنيين حق، وهذا اختلاف تنوع وتغاير، كما في الحديث أنزل القرآن على سبعة أحرف إن قلت غفورا رحيما أو قلت عزيزا حكيما فإنه كذلك، ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب بآية رحمة. وكما في القراءات المشهورة كليتزول وليزول وعجبت وعجبت ويخدعون ويخادعون وملك ومالك إلى آخره. واضح؟ طيب تقول ما الفرق بين الأحرف السبعة والقراءة السبعة؟ هذا ذكرناه، واللي يريد تفصيل فيه أكثر يرجع. طيب ننتقل إلى المسألة الثانية يعني التي تكون هي الرابعة في الكتاب. قال أسباب نزوله. علم أسباب النزول من أهم علوم القرآن، لأن العلماء رحمه الله تعالى ذكروا قاعدة أن من لا يعرف أسباب النزول لا يجوز له أن يتكلم في معاني القرآن الكريم. واضح؟ قال معرفة سبب نزول القرآن يعين على فهم الآية، يعين، لأنه ليس كل سبب النزول يكون له أثر. لاحظتم لماذا قال يعين؟ يقول يساعدك على فهم الآية. قد أحيانا يتوقف معنى الآية على سبب النزول، مثاله ها قوله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يعني يجوز لك أن تطوف بين الصفا والمروة، يجوز لك أن لا تطوف، لأن الله عز وجل قال فلا جناح عليهما. صح؟ هذا دلالة اللفظ، تخالفونني؟ هذه دلالة اللفظ. فهم عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه هذا الفهم، لأنه عربي ويفهم الكلام كما هو، فقال هذا الكلام لعائشة رضي الله عنها، قالت ليس كذلك، إنما كان هؤلاء الأنصار عندهم صنم على الصفا فكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله. إذن فهمنا أنه فلا جناح عليهما، الآن هنا رفع الجناح عن ماذا؟ عن أنهم يعني عن أن الله عز وجل أمرهم بفعل كانوا يفعلونه في الشرك فتحرجوا، وذلك لأنهم لما أسلموا ماذا؟ خلاص نبذوا كل ما هو من فعل الشرك والمشركين، نبذوا كل ما كان من فعل الشرك والمشركين، فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة لأنهم كانوا يطوفون بينهما ها في شركهم لأصنامهم، واضح؟ فنفى الله عز وجل عنهم الحرج. إذا سبب نزول هذه الآية الآن هو فقط يعين ولا يحدد؟ يحدد المعنى من الآية، واضح؟ لكن نحن في الجملة نقول إن أسباب النزول تعين على الفهم، تعين على الفهم، قد تكون تحدد مثل هذه الآية وقد لا تكون تحدد، لكنها ماذا؟ تساعدك على فهم الحالة التي نزلت فيها هذه الآية. يعني مثلا قول سبحانه وتعالى وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذا نحن نفكر فيها في مثل حالنا اليوم نقول ليش الصحابة خوافين إلى هذه الدرجة؟ هل الصحابة جبنا إلى هذه الدرجة؟ فهمتم؟ لكن لما نقرأ كيف كانت غزوة الأحزاب، كيف كان الجوع، كيف كان الخوف، وكيف تمالأوا العرب كلهم بل حتى اليهود وغيرهم من الموالي تمالوا وتكالبوا على المدينة حتى أصبحت بينهم مثل الصحن بين يعني أيدي الأكلة، فاليهود خانوا العهد وهم في وسط المدينة، وهؤلاء أحاطوا بالمدينة من جميع جهاتها. فهمنا؟ فهمتم قصدي؟ فإذا هذا معنى يعين هذا الآن، يعني معرفة سبب النزول لهذه الآية يعيننا على فهمها، يساعدنا على التصور الحقيقي للحالة التي كانت عليها. أما في المثال الأول فهو يحدد يوضح، ولذلك تجدون أن الصحابة رضي الله عنهم لما يختلفون يذكر أحدهم سبب نزول، فهذا الذي ذكر الآن سبب نزول هذا حجة، قوله أقوى من قول الذي ليس عنده إلا مجرد اللغة، ليس عنده إلا مجرد اللغة. طيب قال فقد يكون اللفظ عاما والسبب خاص، ومنه إن ارتبتم فأينما تولوا فثم وجه الله. ما معنى قوله إن ارتبتم؟ يقول هذا لفظ عام، يعني إن خفتم صح أو شككتم، وسببه خاص. لماذا؟ لأن الله عز وجل لما أنزل آيات العدد التي في سورة البقرة بقي ماذا؟ بقي كما قال الصحابة رضي الله عنهم عدد الصغيرات اللي لم يحضن، فهمتم؟ أو اللائي انقطع حيضهن فما حالهن، فنزلت هذه الآية. ففهمنا إيش معنى إن ارتبتم؟ ما الذي حدد لنا ما معنى إن ارتبتم؟ يعني مثلا لو نقول والله امرأة شكت هل هي حاضت حيضتين أو ثلاث، نقول تدخل في هذه الآية؟ لا، واضح؟ لكن أنت لو قرأتها بلفظها هكذا من دون تعرف سبب النزول تقول يدخل. فهمتم يا إخوان؟ ترى أتكلم مع طلاب علم ولا وأنا يعني أتحاشى أني أغوص وحاول قدر ما أستطيع أني أمشي على طرف حتى لا أغرق في الموضوع، وإلا لها أحوال ويعني لها عدة قواعد عند المفسرين والكلام فيها يطول. فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني خلاص الواحد يجتهد ويصلي على أي مكان ويقول والله فأينما تولوا فثم وجه الله، إذن لماذا حددت القبلة وطلب الاجتهاد فيها؟ فهمتم؟ لو أخذناها بلفظها لا يتحدد لنا المعنى، لكن لو عرفنا سبب النزول وأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا فصلى كل رجل منهم إلى مكان كما في صحيح البخاري، فلما أصبحوا قشعت عنهم الظلمة رأوا أنهم مختلفون وأنهم ليسوا إلى القبلة فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. أيوة، فأنا قصدي أن 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 سبب النزول حدد لنا المعنى المراد بفأينما تولوا فثم وجه الله، وما جعل الأمر مثل ما نقول نحن سبهلة لا والله على كيف الواحد، واضح؟ طيب المسألة الخامسة أيضا نأخذها لأنها أيضا على عجل. قال عامه وخاصه، هذه يسميها العلماء دلالات الألفاظ، دلالات الألفاظ، ودلالات الألفاظ كثيرة وفيها كلام كثير، لكن يهمنا من أهم المسائل فيه هي مسألة العام والخاص، العام والخاص. قال رحمه الله: العام أقسام، منه الباقي على عمومه كحرمت عليكم أمهاتكم. هل هذا يختلف؟ ما يختلف، فهو عام مستمر. طيب، والعام المراد به الخصوص، كالذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. من الذي قال إن الناس قد جمعوا لكم؟ هو نعيم بن مسعود، فهمتم؟ ومع ذلك الله عز وجل أبهمه، لكن معروف من هو، واضح؟ مثل: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. الصحابة يعرفونه ونحن نعرفه، زيد لا غيره، لكن الله عز وجل ماذا أعطاه؟ بوصف عام قد يدخل فيه هو وقد يدخل فيه غيره. الثالث قال: العام المخصوص وهو كثير. يعني الأول والثاني ظاهر، ما في خلاف، يعني أول خلاف فيه قليل جدا ونادر. الثالث هذا هو الذي فيه اجتهاد وفي كلام طويل للفقهاء والأصوليين. قال: العام المخصوص، قال: وهو كثير، إذ ما من عام إلا وقد خص. إذ ما من عام إلا وقد خص، واضح؟ يعني مثلا: إن الله له ملك السماوات والأرض، هذا ما هو؟ عام. هل هو عام مخصوص ولا عام باقي على عمومه؟ هذا باقي على عمومه، ما يمكن يختلف فيه شيء، واضح؟ سيأتيك الآن. هو ذكر هذا، يقول: المخصوص من العام يعني له أشياء كثيرة، فما من دليل إلا وجد له نوع من التقييد أو استثناء. يعني مثلا: أقيموا الصلاة، هل في حالات استثنيت من إقامة الصلاة؟ نعم، الذي لا يستطيع أن يصلي إلا على جنب يصلي على جنب، فإقامته الآن هل هي إقامة على ظاهرها وإلا أصبحت إقامة مخصوصة؟ مخصوصة، إيه، فهمت؟ فإذا هذا من العام الذي دخله نوع من التخصيص، وإن كان هذا التخصيص لا يؤثر فيه فيبقيه على عمومه، واضح؟ واضح شيخي؟ يعني ما من عام إلا وفيه خصوص. آتوا الزكاة، طيب الفقير يؤتي الزكاة؟ طيب خلاص، إذا أنت خصصته، فهمت قصدي؟ وهو باق على عمومه، يعني هذا لا يعارض أنه ماذا؟ باق على عمومه. لكن هل هذا مثل إن الله له ملك السماوات والأرض؟ خلاص، مثل أمهاتكم، فهمت؟ ليس مثلها، واضح؟ يعني هذه مسائل أصولية بس أحيانا مهمة لأنه تتحدد لك فيها أشياء. قال الرابع: والمخصص، إما متصل وهو خمسة، يعني يكون التخصيص فيه ماذا؟ متصل، مثل الاستثناء، مثل الاستثناء، وهذا هو أكثرها وأشهرها وأضبطها، ولذلك مثل به، تمام؟ يعني مثلا: فويل للمصلين الذين، مثلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. هذا الآن مستثنى من الخسر ولا لا؟ مستثنى ومتصل، صح؟ واضح هذا، وهذا كثير في القرآن، يعني غالب الاستثناء التخصيص يكون ماذا؟ ظاهر. والمنفصل كآية أخرى، مثل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب وإذا كانت مثلا يعني لم يدخل بها، أي جاءت في آية أخرى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فما عليه عدة، واضح؟ طيب هذا من الأول من الاستثناء. لا لا لا، الكلام على المستثنى المنفصل اللي هو يعني كل واحد حكم مستقل في آية أخرى، فأنت إنما تجمعها من حيث ماذا؟ من حيث الجهة أو الموضوع، واضح؟ قال: أو حديث أو إجماع. طبعا هل الإجماع يخصص؟ هل الإجماع يخصص؟ الإجماع هو بنفسه لا يخصص، لكن لأن مستند الإجماع آية أو حديث قد تكون معلومة وقد تكون مجهولة لنا، فلا بد للإجماع من مستند، فلا بد للإجماع من مستند، فأصبح قائما مقام ذلك المستند، واضح؟ ولهذا الإجماع هو محل إجماع، لكن هل تأثيره بنفسه أو تأثيره بما هو أصله، على كل مسألة أصولية. قال: وما ومن خاص القرآن ما كان مخصصا لعموم السنة، كقوله سبحانه وتعالى: حتى يعطوا الجزية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا. طيب وإذا ما قالوها؟ الله عز وجل قال: حتى يعطوا الجزية، فإن كانوا من أهل الكتاب وأعطوا الجزية فإنهم لا يقاتلون، يرحمك الله. واضح؟ فهذا يعني خصص، هذه الآية خصصت الحديث. طيب، في سؤال، فيه شيء قبل ما ننتهي؟ تفضل. طبعا هو ذكر لك هنا الإجماع، مثلا ذكر لك آية الرقيق، يعني أن الرقيق يرث ولا ما يرث؟ ما يرث. ما الدليل؟ الإجماع. فهم؟ ما الذي يخرجه من عموم الآية؟ هو الإجماع. تفضل. نعم، هو الآن زيد بن ثابت رضي الله عنه في جمع أبي بكر اشترط، يعني إن شئت أن تقول شرطين وإن شئت أن تقول ثلاثة، اشترط أن يكون حافظ ومكتوب ويأتي بشاهد. إيه نعم، يأتي بشاهد، يأتي بشاهد. ولذلك هو لما وجد الآيات في آخر سورة التوبة اكتفى بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر شهادة خزيمة شهادة رجلين، فهو ولم يأتي بشاهد معه. وهذا لا يعني أن زيد رضي الله عنه لم يحفظها، وزيد يحفظها وسمعها في العرض الأخيرة، لكن هو نعم ولا يأخذ بما عنده. كتاب يتكلم عن أسباب النزول، والله أفضل كتاب حقيقة في أسباب، كتب في أسباب النزول كثيرة، لكن المحرر في أسباب النزول جميل جدا. كذلك أيضا الصحيح المسند من أسباب النزول المقبل من هذه الوادي أيضا جميل جدا، والمحرر من أسباب النزول هو يعني جيد، وعيبه أنه اقتصر فقط على أسباب النزول التي في الكتب الستة في الصحيحين والسنن الأربع، لكن هو على العموم ممتاز جدا. فهذين الكتابين من أفضل الكتب التي تكلمت في أسباب النزول وبينت الصحيح والضعيف منها. وأيضا هناك شيء آخر في سبب النزول، أن سبب النزول أيضا نوعين، منه ما هو صريح ومنه ما هو ليس صريح. فالصحابي يقول مثلا: وفيهم نزلت قوله سبحانه وتعالى كذا وكذا، هذا غالبه من التفسير، هذا غالبه من التفسير، لأنهم أحيانا يقولون هذه الآية نزلت في كذا وكذا في شيء إنما حدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تكون الآية نزلت فيه؟ إنما يقصدون أنها نزلت في هذا المعنى، لا يقصدون أنها نزلت في هؤلاء الأشخاص أو في هذه الحادثة بعينها. واضح إخوان؟ فتنتبهون لهذا، لأن هذه من الألفاظ. طيب، مواعيد الدرس، الدرس الأسبوع القادم قلنا لكم يوم الأحد إن شاء الله بعد المغرب، ويوم الاثنين، يوم الأحد ويوم الاثنين، فإن احتجنا الثلاثاء أيضا أخذناه لا بأس. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.